سيداتي وسادتي، نبدأ الساعة الثالثة بعرض لتقريرين من واشنطن والكويت بشأن التحشدات العسكرية في منطقة الخليج ومدى استعدادها للقتال في الظروف المناخية القاسية، فيما لو حدث تغيير في موعد شن الحرب على العراق إلى أسابيع أو أشهر أخرى. ولا أصادق تقدم عرضا لهذين التقريرين.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرين عن القوات الأمريكية المحتشدة في الخليج، ولاحظت في تقريرها الأول أن نوع هذه القوات وعددها يمنحان قائدها الجنرال توبي فرانكس أكبر قدر ممكن من المرونة، إما لشن الحرب في أواسط شباط أو الانتظار لأسابيع أو أشهر أخرى. وتوقعت الوكالة تجاوز عدد القوات 60,000 رجل، وأشارت إلى رغبة البنتاغون في فتح جبهة شمالية إضافة إلى الجبهة الجنوبية في الكويت، وتوقعت نشر فرقة المشاة الرابعة التابعة للجيش في تركيا، إلا أنها أشارت إلى رد الجنرال ريتشارد مايرز قائد القوات المشتركة يوم الأربعاء على سؤال إن كانت هناك قوات أمريكية في شمال العراق أم لا، قائلا إنه لا يريد مناقشة هذا الأمر، إلا أنه أضاف أن أعدادا لا تذكر من القوات توجد في شمال العراق. وتوقعت الوكالة أن يصل عدد القوات الأمريكية في الخليج إلى 250,000 رجل، وقد يدخل قسم منهم العراق بعد انتهاء القتال لتأمين الاستقرار وفقا لما ورد على لسان مسؤولين في البنتاغون. كما لاحظ التقرير استدعاء الآلاف من قوات الحرس الوطني والاحتياط حتى الآن، وتوقع صدور أوامر استدعاء أخرى، وأشار إلى إرسال حاملتي طائرات جديدتين إلى المنطقة، وتوقع وصول عدد الحاملات الإجمالي إلى 6 على ظهر كل منها 70 طائرة. وأشار التقرير إلى توقع اليوتننت الجنرال المتقاعد برنارد رينور أن تكون الحرب الجوية على العراق قصيرة وألا تستمر أكثر من يومين أو 3 قبل بداية الحرب البرية، وألا تستمر الحرب بشكل عام أكثر من أيام أو أسابيع. أما في البنتاغون فنقلت الوكالة عن وزير الدفاع رامسفيلد نفيه تأثر القوات الأمريكية بالانتظار في المنطقة دون شن هجوم. وعلى صعيد القوة الجوية أشار التقرير إلى وجود طائرات F-15 و-F-16 المقاتلة في المنطقة، وإلى تطور قدرة الطائرات الأمريكية على توجيه ضربات دقيقة مقارنة بحرب الخليج الأولى. فالقاصفات B-2 ومقرها في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وقد بدأ استخدامها لأول مرة في حرب كوسوفو في عام 1999، تفوق قدرتها في ضرب الأهداف قدرة المقاتلات F-117 بثمانية أضعاف، هذا إضافة إلى القاصفات B-1 والتي ستطير من قواعدها في عمان. ولاحظ التقرير أيضا أن أسطولين يضم كل منهما 7 سفن هما أمفيبوس تاسك فورس إيست وأمفيبوس تاسك فورس ويست في طريقهما إلى الخليج، يحملان 15,000 من المارينز إضافة إلى فرقة المارينز الأولى التي تصل مع معداتها إلى الكويت. ومن الكويت بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا آخر أشارت فيه إلى احتمال تأثر عمليات الجيش الأمريكي بارتفاع درجات الحرارة وتطاير الغبار الصحراوي لو تأجل الهجوم على العراق إلى أواخر الربيع، وذلك رغم تأكيد العسكريين أن التقدم التكنولوجي المحرز حتى الآن جعل من السهل على الجيش القتال في أي مكان. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الحرارة يؤثر على حركة الجنود ويزيد من حاجتهم إلى السوائل، إلا أنه نقل عن لسان ناطق بلسان الجيش وهو الكابتن ديفيد روملي أن الحرب في الصيف لن تكون مستحيلة وأن القوات تدربت على مثل هذا الجو. ولاحظ التقرير أن خطاب الرئيس بوش عن حال الاتحاد يظهر أن الحرب على العراق ليست ببعيدة، رغم دعوة العديد من قادة العالم إلى منح المفتشين فترة أطول لإنجاز مهمتهم، إلا أن التقرير أشار أيضا إلى قول المسؤولين بشكل غير معلن إن القوات البرية اللازمة لن تكون مهيئة إلا بعد أسابيع أخرى. ولاحظت الوكالة أن مرور أسابيع أخرى سيعني ارتفاع درجات الحرارة وهبوب العواصف الرملية التي قد تؤثر على العربات والطائرات وأجهزة الليزر الدقيقة وغيرها، وقد تصيب الجنود بحالة العطش والجفاف علما أنهم مزودون بملابس ثقيلة لوقايتهم من الأسلحة الكيميائية، وهي ملابس تبطئ من قدرتهم على الحركة. غير أن التقرير أورد قول جنرال روملي أن هذه الصعوبات الجوية تشبه غيرها مثل المطر والوحل. ولاحظت الوكالة وضع المسؤولين خططا لشحن كميات كبيرة من الماء إلى الخليج لتلبية حاجة الجنود إليها، مما سيمكن القوات من القتال في الصيف حسب قول الكولونيل ريك توماس الناطق بلسان القوات الأمريكية في الكويت. كما أشارت إلى استخدام الجيش النظارات التي تمكن من الرؤية في الظلام، مما يزيد من قدرة الجيش على القتال في الليل عند انخفاض درجات الحرارة. كما لاحظ التقرير أن صفاء السماء في الصيف يساعد على شن هجمات قصف دقيقة. وذكرت الوكالة بتجربة القوات البريطانية في مناوراتها في عمان في شهر أيلول من عام 2001، حيث أصابت أعطال عددا من دبابات تشالنجر 2 بسبب الغبار الصحراوي، كما تأثر الجنود بالحرارة وتعطلت البنادق والأجهزة اللاسلكية. ونقلت الوكالة عن مدير الدراسات في معهد الخدمات الملكية الموحدة أن هذه الأمور أخذت في نظر الاعتبار لاحتمال شن العمليات خلال الصيف، إلا أنه تساءل عما إذا تم حل جميع المسائل. وذكرت الوكالة أخيرا بإعلان بريطانيا أنها سترسل 26,000 رجل إلى الخليج، كما أشارت إلى قيام القوات الأمريكية بتدريبات في الكويت والسعودية ودول صديقة أخرى ذات جو مشابه لجو العراق، إضافة إلى تدربها في صحراء كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا.
مستمعين الكرام، بعد أن تابعنا تقريرا يتعلق بنوع وعدد القوات الأمريكية في منطقة الخليج، نستمع إلى تقريرين من بغداد حول مشاعر العراقيين تجاه الولايات المتحدة والأمل بتفادي الحرب المحتملة ضد العراق. بركان الشكرتشي تقدم عرضا لهذا التقرير.
في سياق الأحداث المتسارعة التي يتعرض لها العراق والحرب المحتملة عليه، صور راجيف جندرسكان مراسل صحيفة الواشنطن بوست سجل مخاوف مواطن عراقي من عامة الناس من توقع نشوب هذه الحرب. فكتبت الصحيفة تقول: ما زال العراقيون يتأملون تفادي الحرب. وبدأ التقرير بسرد قصة المواطن جاسم محمد وهو حمال، يقول: مضى جاسم مسرعا يلملم بعض ما كان يحمله بعيدا عن طريق عربة تجرها خيول ومحملة بالبضائع، وبينما هو يعمل بجد أخذ يعد هواجسه الواحدة تلو الأخرى. هل سيحصل على ما يكفي من النقود لشراء لحما لغداء يوم الجمعة؟ وهل أن زوجته ستشفى من مرضها قريبا؟ وأن ابنته ستنجح في الامتحان؟ لكن فكرة أن القنابل سوف تحاصر بغداد لم تخطر على باله ودمدم: لا، لا أعتقد أن الحرب ستقوم. العالم كله يعارض النوايا الأمريكية. وبعد هذه المقدمة يعلق مراسل صحيفة الواشنطن بوست: في حالة من القلق المحسوس تواجه هذه الأمة، ويقصد الشعب العراقي، احتمالية نشوب حرب جديدة مع الولايات المتحدة وتهديدات الرئيس بوش المتكررة في خطابه حالة الاتحاد السنوي يوم الثلاثاء. فقد عبر عامة الناس وحتى البعض منهم الذين يستطيعون التقاط إذاعات أجنبية لمتابعة الأخبار عبروا عن ثقتهم بأن حدوث الحرب غير وشيك، وأيضا عن آمالهم بأن الجهود الدولية سوف تثمر عن الالتفاف على خطط إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. وعرض مراسل الواشنطن بوست إلى قول مسؤول مقرب من صدام حسين وهو يتفق في الرأي مع هؤلاء، إن تقرير رئيس المفتشين الدوليين الأخير يحمل في طياته إنذارا بالحرب، ويضيف: ليس العراق معزولا دوليا بل الولايات المتحدة. وهي تتخذ قرارات منفردة. وفي مقهى الزهاوي ببغداد أورد الكاتب آراء بعض المواطنين هناك وهم يردون على خطاب بوش الأخير متسائلين: إن كان النظام العراقي يمتلك أسلحة دمار شاملة فأين الأدلة على وجودها؟ وإن كان عدو بوش هو صدام وليس الشعب العراقي فلماذا يريد إلقاء الصواريخ على بيوتنا؟ ويشير إلى قول وزير الخارجية ناجي صبري بأن المؤيد الوحيد للولايات المتحدة في هذه الحرب هي بريطانيا، وعلى خلاف هذه الحرب حرب الخليج الثانية عام 1991 عندما أنذر مجلس الأمن صدام باستخدام القوة ضده، استطاعت الولايات المتحدة في ذلك الوقت من استقطاب 30 دولة إلى جانبها إضافة إلى بعض دول الجوار والدول العربية. أما الآن فمعظم الدول العربية ما عدا الكويت ترفض الحرب، حتى قطر والبحرين التي قد تستعمل أراضيهما كقاعدة لضرب العراق. وأورد مراسل الصحيفة: نحن قلقون، نحن متخوفون، لكننا لسنا مرتبكون. هذا ما صرح به طارق عزيز في مقابلة تلفزيونية مع محطة ABC يوم الأربعاء، وأضاف: يوما بعد آخر يتكشف للرأي العام العالمي بأن جورج بوش على خطأ، ولهذا نجد الكثير من الأصوات تتعالى ضده وضد خططه بشن الحرب على العراق. ورغم هذا فإن هؤلاء المسؤولين يعرفون جيدا مدى قدرة الولايات المتحدة العسكرية واستطاعت إدارة بوش أن تخوض الحرب منفردة، وأن الدول الأوروبية لا تستطيع تغيير الموقف الأمريكي. وفي نهاية التقرير أورد مراسل الصحيفة كلام رجل مسن عراقي وهو يهمس في أذن زائر أجنبي قائلا: لماذا لا تأتي أمريكا وتأخذ صدام بعيدا عنا؟ بإمكانهم أن يخرجوه من قصره ويجنبون الحرب. وفي تقرير آخر لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تحت عنوان العراقيون يرون الولايات المتحدة كعدو، كتب مراسلها يقول: عندما قال جورج بوش للعراقيين في خطابه حالة الاتحاد السنوي إن صدام هو عدوهم، أجابه الكثير يوم الأربعاء بأن واشنطن هي عدوهم الحقيقي وليس بغداد. وعندما قال بوش لصدام: فإن هذه هي فرصتك الأخيرة لنزع أسلحة الدمار التي يمتلكها صدام لتجنب الحرب، رد المسؤولون بكل ازدراء: من يسمح لأمريكا أو لأي أجنبي أن يتدخل في شؤونه الداخلية؟ تساءل شاب عراقي. وتطرق المراسل إلى آراء بعض المواطنين والمواطنات هناك، وينتهي إلى القول إلى أن عامة الشعب يلقون باللوم على الولايات المتحدة أكثر من حكومتهم. وأورد أيضا قول متطوع في القوات الأمريكية: نتمنى ألا نحارب، ولكن إذا فرضت علينا فنحن لها مستعدون.
عودة أخرى إلى تقارير المراسلين، وهذا الآن مراسلنا في عمان حازم بيضين في تقرير حول استلام الأردن الدفعة الأولى من طائرات أمريكية كمساعدات عسكرية لسلاح الجو الملكي في الوقت الذي وصلت فيه بطاريات صواريخ باتريوت إلى ميناء العقبة.
في إطار الاستعدادات لمواجهة الحرب المحتملة على العراق، تسلم الأردن أمس الدفعة الأولى من طائرات F-16 لجزء من المساعدات العسكرية لسلاح الجو الملكي، وبلغ عدد الطائرات المسلمة أمس 6، فيما يتم تسليم 2 في غضون أيام وتسليم 8 طائرات في فترة قد تستغرق بضعة أسابيع، ليصبح مجموع الطائرات الأمريكية المسلمة للأردن 16 طائرة مقاتلة. وجرى حفل التسليم برعاية الأمير فيصل ابن الحسين قائد سلاح الجو وحضور السفير الأمريكي وعدد من كبار الضباط. على صعيد متصل، قالت بعض المصادر إن بطاريات صواريخ باتريوت التي طلبها الأردن من الولايات المتحدة لحماية أجوائه في حال اندلاع الحرب وصلت بالفعل إلى ميناء العقبة. وفي إطار الاستعدادات على الأراضي الأردنية، قال ممثل برنامج الغذاء العالمي في عمان إن المنسق المقيم للأمم المتحدة في عمان يشرف على خطة طوارئ للمنظمات المتواجدة في الأردن لتأمين المستلزمات الضرورية للتعامل مع الطوارئ في حال ضرب العراق. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة قوله إن المنظمة خزنت مساعدات غذائية في البلدان المجاورة للعراق، خصصتها لنحو 600,000 عراقي ولمدة 3 شهور. ومن جانبها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها خزنت أدوية بقيمة 11 مليون دولار في البلدان المجاورة للعراق. من ناحية ثانية، فإن وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو سيصل إلى عمان الأحد المقبل ضمن جولة تستهدف منع الحرب على العراق، يزور خلالها سوريا وإسرائيل والسعودية والأراضي الفلسطينية. وسيلتقي باباندريو بنظيره الأردني مروان المعشر بصفة بلاده تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي. المعشر كان في زيارة لتونس، بحث خلالها مع الرئيس زين العابدين بن علي ووزير خارجيته المسألة العراقية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الجهود لإيجاد مخرج سلمي للأزمة العراقية بما يتفق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الرئيس التونسي قلقه من آثار الضربة العسكرية للعراق وإشادته بجهود الملك عبد الله لإيجاد تسوية سلمية لتلك الأزمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب في تقرير حول الرسالة الخطية التي بعث بها الرئيس المصري إلى الرئيس العراقي، حثه فيها على أن تبدي بغداد تعاونا أوسع مع المفتشين الدوليين وأن تستجيب للمطالب التي تضمنها القرار 1441.
بعث الرئيس المصري حسني مبارك إلى الرئيس العراقي صدام حسين برسالة مكتوبة منذ أيام قليلة، وبالتحديد يوم الخميس الماضي وقبل أن يبدأ رحلته إلى كل من الإمارات والكويت. وهي أول رسالة خطية خلال هذه الأزمة إلى الرئيس العراقي صدام حسين تسلمها سفيره في القاهرة. وفي هذه الرسالة حث الرئيس مبارك بغداد على ضرورة أن تبدي تعاونا أوسع مع المفتشين الدوليين وتستجيب للمطالب التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1441، وأن تتعامل بشفافية كاملة مع موضوع أسلحة الدمار الشامل وترد على أسئلة المفتشين الدوليين، لأن العالم كله يساند هذا القرار. وبذلك تغلق بغداد كل الفرص التي يمكن أن تكون سببا أو ذريعة للحرب، حرصا على مصالح الشعب العراقي الذي يعاني الكثير ويستحق حياة أكثر كرامة وأمنا، وحرصا على مصالح الأمتين العربية والإسلامية التي تتهددها مخاطر ضخمة من جراء هذه الحرب المحتملة. وقد كشف عن هذه الرسالة مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصورة المصرية، وذلك في عدد المجلة الذي سيصدر ويوزع غدا الجمعة. وقد أوضح الرئيس مبارك حسب ما كشف مكرم محمد أحمد في رسالته إلى الرئيس العراقي أن الوقت يمر سريعا في ظل الظروف الدولية تهدر فرص التوازن العالمي وتفوق عسكري ساحق يفرض نفسه على نتائج الحرب، وتفوق تكنولوجي فائق غير من طبيعة الحرب بسبب تكنولوجيات إصابة الأهداف عن بعد على سبيل المثال. ويقول مكرم اقتصرت رسالة الرئيس مبارك على نصيحة محددة بأن تستجيب بغداد لمطالب المفتشين الدوليين، ولم يكن للرسالة أي بعد آخر يتعلق بأوضاع مصير الحكم الراهن في بغداد، لأن القاهرة تعتقد أن تغيير نظم الحكم هو مسؤولية الشعوب وحدها وليس مسؤولية أي قوة خارجية مهما كانت الأسباب، على حد تعبير مكرم محمد أحمد. وعلى جانب آخر، فقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس وجوب أن يحرص الجميع على سلامة وأمن دولة الكويت، ليس فقط من حدوث أي عدوان عليها بل أيضا من أي تهديدات. جاء ذلك ردا على ما تردد حول أن العراق ينوي شن هجوم على الكويت إذا ما هجمته الولايات المتحدة. وقال موسى للصحفيين إن ما يهمنا هو العمل على الحفاظ على أمن وسلامة الكويت، كما نعمل في نفس الوقت على تجنيب توجيه ضربة عسكرية للعراق. وانتقد موسى التصريحات التي وردت على لسان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز والتي هدد فيها بضرب الكويت، وقال إن هذه التصريحات يجب أن تتوجه للحفاظ على الأمن العربي وألا تتوجه لتدميره. وأعرب عن قناعته بأن الجامعة والاتحاد الأوروبي وكل التجمعات الإقليمية والدولية تؤيد استمرار مهمة المفتشين الدوليين في العراق ومنحها الوقت الكافي حتى يقدموا تقريرا شاملا عن مهمتهم. واعتبر أن تقرير المفتشين الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي تقرير مبدئي وليس نهائيا، وأبقى الكثير من الأسئلة مفتوحة. من جهة أخرى، فإن أحمد ماهر وزير الخارجية المصري الذي أجرى مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام الماضية قال إن مصر تعمل على تجنب الحرب، وطلب العراق في ختام مباحثاته مع الجانب الفرنسي بأن يزيد من تعاونه مع المفتشين الدوليين، كما دعا إلى أن يمارس المفتشون عملهم بموضوعية وأن تحترم جميع الدول الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الجميع يسيرون الآن في منطقة خطيرة وملغومة. إلى ذلك، فإن وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري ما زال يجري مباحثات وصفت هنا في القاهرة بأنها مهمة، وذلك في واشنطن مع أطراف الإدارة الأمريكية. وقد أعلن هنا في القاهرة أن السيد جمال مبارك عضو الوفد المصري قد أكد تركيز مصر على إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية بين العراق والولايات المتحدة، ونفى علمه بأي مبادرة مصرية سعودية تطالب الرئيس العراقي صدام حسين بالاستقالة أو الحصول على اللجوء السياسي في أي دولة. وختاما، فإن الدكتور أسامة الباز قد أعلن هناك في واشنطن أن زيارة الوفد المصري تستهدف بحث موضوعات بعينها مع الإدارة الأمريكية وتبادل وجهات النظر وإيجاد جو من التفاهم، وليس لإصدار أحكام على القضايا والموضوعات المطروحة سواء في الشرق الأوسط أو العالم وعلى رأسها الملف العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل من القاهرة إلى دمشق مع مراسلنا جنب لاتشكاي الذي تحدث إلى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حول موقف حزبه من التقرير الذي قدمه بليكس والبرادعي إلى مجلس الأمن، وفيما إذا سيكون سببا وراء تدخل عسكري ضد العراق إضافة إلى شؤون تتعلق بالمعارضة العراقية.
بعد قيامه بجولة أوروبية أخذته إلى كل من ألمانيا والدنمارك، التقى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد في دمشق وعلى طريق عودته إلى كردستان العراق مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام والأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الأحمر. جولة مجيد في أوروبا كان الهدف منها إضافة إلى الاجتماع مع كوادر الحزب الشيوعي والجاليات العراقية المهاجرة عقد لقاءات مع الأحزاب اليسارية ومع نشطاء حركات السلم الأوروبية من أجل التنسيق معها فيما يتعلق وخيار استبعاد الحرب ضد العراق، ولكن التركيز ذات الوقت بأن الشعب العراقي يعاني منذ سنوات طويلة من سياسة قمعية ديكتاتورية ولا بد من مواصلة الضغوط من أجل إحداث التغيير المنشود نحو الديمقراطية. هذه المواضيع وغيرها مما يتعلق بشؤون المعارضة العراقية والوضع في المنطقة عموما كانت محور اللقاء الذي أجرته إذاعة العراق الحر مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد. وتحدث المعارض العراقي بداية عن موقف حزبه من تقرير المفتشين الدوليين وإذا ما سيكون سببا وراء تدخل عسكري أمريكي في العراق، إضافة إلى تقييم الحزب الشيوعي العراقي لخطاب الأمة الذي ألقاه الرئيس جورج بوش.
التقرير وتقييم المفتشين لا زال لا يعطي التأكيدات الكافية والملموسة عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، ولذلك طلب بليكس وبالأخص البرادعي فرصة أخرى للمزيد من التأكد والتحقق من مدى تنفيذ العراق لقرارات الأمم المتحدة بتصفية أسلحة الدمار الشامل. المسألة لا زالت معلقة وفق تقارير المفتشين الدوليين.
وماذا عن خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش؟
خطاب بوش هو استمرار وتأكيد لمواقف الإدارة الأمريكية السابقة، فهم لا يصدقون المعلومات التي تقدمها الأجهزة الحكومية العراقية والنظام العراقي، ويؤكدون بأن لديهم معطيات وحقائق سيقدموها إلى مجلس الأمن في يوم خلفة شباب لإقناع بقية أعضاء المجلس قبل اتخاذ قرار ملموس بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل.
دول الإقليم المحيطة بالعراق تعلن أمام وسائل الإعلام أنها تعارض الحرب الأمريكية على العراق، لكن البعض منها صار يتصرف فيما يبدو وكأنه يحاول الاحتفاظ بحصة من عراق ما بعد الرئيس صدام حسين. وهنا تبرز إيران التي بادت تحتضن كل صنوف المعارضة العراقية، بل وتؤمن لها المعبر باتجاه كردستان العراق للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق المتوقع عقده قريبا. فكيف يرى الحزب الشيوعي العراقي هذا التبدل في الموقف الإيراني؟ يقول حميد مجيد:
لا أشعر بأن الموقف الإيراني في جوهرة وفي لبة قد تغير إذا القضية العراقية ومن المعارضة العراقية. دائما كانت هناك مواقف داعمة للمعارضة العراقية في نضالها ضد الدكتاتورية ومن أجل بديل يصطفيه الشعب العراقي، ولكن هناك مناسبات تفرض نفسها على دول الجوار وضمن إيران لتصعيد أو تخفيف اللهجة أو النبرة. الآن مطروحة مجموعة من القضايا أمام الحكومة الإيرانية وعلى الإيراني لابد أن يتعاملوا معها، من ضمنها مرور المعارضين إلى الأراضي العراقية. لكن لا أعتقد أن في يوم من الأيام كانت هناك موانع قاطعة، كان هناك فعاليات ونشاطات تستضيف إيران للمعارضة العراقية. لاحظ، يصعب علي النيابة عن المسؤولين الإيرانيين، هم الأجدر بتوضيح مواقفهم من كل هذه القضايا، ولكن كعراقي كمعارض عراقي كمواطن عراقي أفهم أن موقف الإيراني ذو شقين. الشق الأول هو ضد الحرب لما تعنيه الحرب من تداعيات وإشكالات وتعقيدات، ليس فقط للشعب العراقي وللعراق بلد، وإنما ستعم نتائج ما سيحصل في العراق على عموم المنطقة وعلى إيران بالذات. لهذا هناك موقف واضح رسمي ضد الحرب. أما إذا سألتني عن موقفه من النظام العراقي، فأعتقد أن ما بين إيران والنظام العراقي ما لا يمكن إصلاحه بمجرد كلمات مجاملة. هناك حرب مدمرة دامت سنوات، هناك عداء مستفحل بين النظامين، والحكومة الإيرانية ساندت المعارضة العراقية لهذا الاعتبار، كون أن المعارضة أيضا مضطهدة ومظلومة وتريد التخلص من نظام دكتاتوري، فهي تساعدها في هذا المجال.
الحزب الشيوعي العراقي كان من الجماعات العراقية البارزة التي قاطعت مؤتمر لندن وما نتج عنه، وسكرتيره يؤكد أن لا شيء تغير حتى يعيد الحزب النظر في قراره بالمشاركة في هذا المشروع. ولكن هل يخطط الحزب الشيوعي العراقي في الالتقاء مع الجماعات العراقية الأخرى التي قاطعت مؤتمر لندن مثل حزب الدعوة الإسلامية والتيار القومي وغيرهم وتشكيل تيار ربما منافس للتيار السابق؟ يقول حميد مجيد:
لحد الآن لم نلتقي بلجنة المتابعة ولم نعرف ما بجعبة لجنة المتابعة من طروحات أو أفكار أو آراء. لجنة المتابعة تعرف تحفظاتنا، تعرف مواقفنا، فما الجديد الذي سيطرح؟ ما الأفكار والصياغات التصحيحية التي ستعتمدها لجنة المتابعة في عرض على الأحزاب التي لم تشارك في مؤتمرنا أن ذاك سيتقرر الموقف بالملموس. إذا كانت الأمور كما هي فليس هناك من جديد، وإذا كان هناك من جديد فعلى الحزب أن يتفاعل مع الجديد وأن يؤدي رأي ملموسا حول هذا الجديد. هذا واحد. ثانيا، نحن لا نعتبر بأن الأحزاب التي شاركت في هذا المؤتمر مؤتمر لندن هي أعداء للحزب، والكثير منها هي أصدقاء وعلماء للحزب الشيوعي. وإذا كنا قد تباينا واعتبرنا نحن هذه الممارسة خاطئة وتحتاج تصحيح وتدقيق، هذا لا يعني أن نناصبها العداء وأن نعمل على تشكيل محاور أو محور مقابل محور لإدخال المعارضة العراقية في صراع جديد وتشتت جديد. هي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن حصوله. نحن سنسعى باتصالاتنا لممارسة العلاقة ولممارسة الصلة مع كل الأطراف العلاقية العراقية التي حضرت والتي لم تحضر، من أجل تهيئة أجواء لصيغة أفضل ولأسس أسلم لتوحيد المعارضة في نضالها ضد الدكتاتورية، من أجل التغيير الديمقراطي، من أجل تبديل النظام بنظام ديمقراطي تعددي فدرالي في العراق.
يتواجد الحزب الشيوعي العراقي بكتلته الأساسية في كردستان العراق، وهذه الخصوصية كانت السبب وراء السؤال عن دقة ما صرح به زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان. فأعلن حميد مجيد عن عدم وجود مثل هذه المعلومات لديه، وأنه لم يسمع أحدا يقول بأنه شهد أعدادا كبيرة من الجيش الأمريكي في شمال العراق، لكنه أوضح الوقت ذاته أن الزعيم التركي هو أعلم منه في هذا الموضوع. جامبويات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند تطورات الموقفين الدولي والإقليمي من مستجدات الحدث العراقي، ونستمع إلى تعليقات على تقريري بليكس والبرادعي وخطاب الرئيس بوش، فضلا عن تهديدات أطلقها مسؤول عراقي كبير ضد الكويت، والتفصيلات بعد فاصل إعلاني.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم، من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
في إطار سعيه لتهيئة الأمريكيين لحرب محتملة ضد العراق، اتهم الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس العراقي صدام حسين بإظهار ازدراء تام للأمم المتحدة بممارسته الخداع بدلا من الانصياع لمطالبها في نزع أسلحته. وفي خطابه عن حالة الاتحاد إلى الكونغرس والشعب الأمريكي، وهو خطاب وجهه مساء يوم الثلاثاء، قال بوش إنه على مدى الأعوام الماضية دأب صدام حسين بشكل منظم على خرق اتفاقات الأمم المتحدة التي تلزمه التخلص من أسلحته للدمار الشامل. ورأى بوش أن أعظم خطر يواجه أمريكا والعالم هو النظم الخارجة على القانون التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية. بوش قال إن وزير الخارجية كولن باول سيقدم معلومات استخبارات جديدة بشأن أسلحة عراقية للدمار الشامل إلى الأمم المتحدة الأسبوع القادم، وستشكل هذه المعلومات جزءا من مسعى واشنطن لإقناع دول مهمة بينها فرنسا وروسيا والصين، فضلا عن الرأي العام الأمريكي بأن استخدام القوة العسكرية ربما يكون ضروريا لنزع سلاح العراق. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش باستخدام قوة الولايات المتحدة العسكرية وعظمتها كلها في حرب ضد العراق، وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس حول حال الاتحاد، وسعى إلى حشد الأمة الأمريكية ورأى عزمه على نزع أسلحة النظام العراقي. وشدد بوش على أنه ما يزال يأمل في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية، لكنه شكك في استعداد الرئيس العراقي لاحترام قرارات الأمم المتحدة، وأضاف أن البعض يقول إن علينا ألا نتحرك إلا إذا كان التهديد وشيكا، وأعرب عن اعتقاده أنه إذا سمحت بلاده بظهور هذا التهديد فجأة وبكامل قوته يكون الأوان قد فات لأي تحرك أو كلام أو اعتراض. وأكد أن الثقة بحكمة صدام حسين وقدرته على ضبط النفس ليس خيارا. واعتبر بوش في خطابه الذي استمر ساعة أن دكتاتور العراق لا ينزع أسلحته، بل على العكس أنه يخادع. وقال متوجها إلى عشرات الآلاف من القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج إن أوقات مصيرية ما تزال تنتظرنا، وتابع قائلا إن هذه الأمة تحارب على مضض لأننا نعرف الثمن ونخشى الحزن الذي يرافق الحروب على الدوام. لكنه عاد ليشدد القول:
If war is forced upon us, we will fight in a just cause and by just means, sparing in every way we can the innocent.
في حال فرضت الحرب علينا سنقاتل بكل ما أوتيت الولايات المتحدة من قوة وعظمة عسكرية، وسنستخدم جميع الوسائل المتاحة، والنصر سيكون حليفنا وسننتصر.
وخاطب بوش أبناء الشعب العراقي بقوله:
Your enemy is not surrounding your country, your enemy is ruling your country.
إن عدوكم لا يحيط ببلادكم، إن عدوكم هو حاكم بلادكم، وإن اليوم الذي يرحل فيه هو وأعوانه هو يوم خلاصكم.
وفي محاولة لتجاوز معارضة أي عمل عسكري ضد العراق، قال بوش إن وزير خارجيته كولين باول سيعرض في الخامس من شباط المقبل على مجلس الأمن أدلة جديدة حول استمرار العراق في تحدي شروط نزع أسلحته. لكن بوش قال إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في الخامس من شباط للبحث في وقائع استمرار العراق في تحدي العالم. وأوضح أن وزير الخارجية كولين باول سيعرض معلومات ومعطيات من أجهزة استخبارات حول برامج العراق للأسلحة المحظورة ومحاولاته إخفاء هذه الأسلحة عن المفتشين وروابطه مع مجموعات إرهابية. إضافة إلى ذلك، أكد بوش أن لدى الأمريكيين أدلة عن وجود علاقات بين العراق وإرهابيين بينهم أعضاء في تنظيم القاعدة بفضل معلومات من أجهزة استخبارات واتصالات سرية وإفادات سجناء. وقال إن أدلة من مصادر الاستخبارات واتصالات سرية وإفادات سجناء تكشف أن الرئيس العراقي صدام حسين يساعد ويحمي إرهابيين منهم أعضاء في تنظيم القاعدة. وشدد بوش على أن الأنظمة الخارجة على القانون مثل العراق وكوريا الشمالية وإيران التي تسعى برأيه إلى امتلاك أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية تشكل أكبر خطر يتعين على أمريكا والعالم مواجهته. ولم يأتي بوش مجددا على ذكر محور الشر، وهو تعبير أثار جدلا وقد استخدمه للمرة الأولى خلال خطابه حول حال الاتحاد العام الماضي، لكنه جدد التأكيد على الخطر الذي تطرحه هذه الأنظمة.
وقد جاء خطاب بوش بعد يوم واحد من تقديم كبيري لجنة التفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس ومحمد البرادعي تقريرين أزعجا بغداد، لأنهما أكدا نقصا عراقيا في الوفاء بالالتزامات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1441، كما أنه يأتي قبل أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للولايات المتحدة. البرنامج اتصل بمراسلنا في بيروت علي الرماحي وسأله أولا عن نظرة الأوساط السياسية والإعلامية لتقريري بليكس والبرادعي وخطاب الرئيس بوش، وهل أنهما شكلا أرضية لقضية تبرر حربا على العراق، فرأى أن الرأي العام العربي يصعب عليه تقبل أي تبرير لحرب ضد بغداد، لافتا إلى أن البرادعي ربما برأ ساحة العراق في تقريره، لكن بليكس دان الجانب العراقي في الكثير من فقرات التقرير الذي قدمه. الرماحي قال لإذاعتنا:
نعم، بالنسبة لتقريري بليكس والبرادعي، الرأي السائد لدى أوساط المحللين اللبنانيين هو أن تقرير البرادعي شارف على تبرئة العراق من إخفاء أسلحة نووية أو إنتاج أسلحة نووية، لكن تقرير بليكس ينظر إليه على أنه قدم أرضية لإدانة العراق باعتباره تحدث عن تعاون شكلي لكن بالمقابل عن إخفاء العراق وعدم مساعدته في الحصول على حصول لجنة المفتشين على معلومات والجواب عن الكثير من الأسئلة المطلوبة. فيما يخص خطاب الرئيس بوش الرأي السائد لدى المحللين هنا هو أن هذا الخطاب هو خطاب حرب، وأنه رغم حديثه عن إمكانية إمكانية التمهل لبعض الوقت، لأنه في النهاية يشكل مرحلة جديدة ويشكل بنفس الوقت إصرار التأكيد على إصرار الإدارة الأمريكية بالمضي في موضوع الحرب لنزع أسلحة العراق، وبالتالي فإن موعد الحرب يعتقدون أنه أصبح قريبا رغم عدم الحديث عن موعد لذلك، لكن الإصرار الأمريكي واضح جدا حسب رأي المحللين، إصرار من خلال الحديث أو خطاب الرئيس بوش، إصرار على شن الحرب باعتبار أن الموضوع لم يعد يحتمل الانتظار كما قيل.
يعني استاذ علي، تلاحظ ان الرئيس بوش حاول ان يخاطب الشعب العراقي وربما حتى الشارع العربي بشكل او باخر حين قال للعراقيين ان العدو لا يحيط ببلادكم وانما عدوكم هو الذي يحكم بلادكم. يعني كيف تتلقى الاوساط السياسية والاعلامية العربية مثل هذا اللون من الحديث بحسب تقديرك؟
طبعا هناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، وهي أن الساحة العربية يصعب إقناعها بهذا الموضوع. يعني الساحة العربية كما هو معروف تأخذها العواطف، وليس يعني هناك إلا القليل من المواقف الموضوعية المتمعنة. هناك موجة ضد الولايات المتحدة تقودها النخبة السياسية التي هي في غالبيتها يسارية، وهناك أحكام مسبقة دائما تطلق، هناك تحشيد ضد الموضوع الأمريكي، وهناك حديث عن أن مشروعا أمريكيا يجري الإعداد له في انطلاقا من نقطة البداية التي ستكون في العراق. لا أحد طبعا هنا يفصل أو يتحدث عن موضوع المعاناة الداخلية للعراقيين، الكل يرى الموضوع من زاوية خارجية وينظر بنظرة عامة، وهو أن الولايات المتحدة تريد الإطاحة بالنظام العراقي الذي يصوره البعض هنا بأنه هو الذي يقف سدا منيعا أمام المد الأمريكي. لذلك فإن مثل هذه الرسائل الموجهة إلى الساحة العربية يراها يعني باعتقادي غير مجدي، لأن الساحة العربية خاصة الساحة اللبنانية هناك تحشيد ضد الدور الأمريكي. أما فيما يخص الداخل العراقي فالموضوع مختلف بشكل.
طيب علي، يعني حصل تطوران الحقيقة مهمان كما أشارت إلى وكالات الأنباء. الأول أن طهران تكاد تكون انفتحت بشكل واسع على جماعات المعارضة العراقية، حتى تلك التي تتعاون مع الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، كما أن القادة الأتراك يعني تناوبوا على توجيه انتقادات حادة للقيادة العراقية جراء ما يجري في المنطقة، وتحدثت التقارير عن اتفاقات تركية أمريكية مالية وعسكرية حول مرور حوالي 20,000 جندي أمريكي إلى مناطق شمال العراق التي تسيطر عليها الجماعات الكردية. هذا التعاون يعني هل يعني أن البلدان غير العربية المحيطة بالعراق باتت أكثر يعني تنسيقا مع خطة تغيير النظام القائم في بغداد؟
نعم، الاعتقاد السائد هنا هو أن الدول ليس فقط غير العربية بل ربما حتى العربية، لكن ربما يأتي الموقف متأخرا. البعض يقول أن الكل في النهاية سيتخذ مواقف تنسجم مع مصالحه، وبالتالي فإن الكثير من المواقف المعلنة الآن هي ربما للاستهلاك الإعلامي والسياسي، أو ربما هي لإلقاء الحجة على الجانب العراقي باعتباره أنه سيكون هو المسؤول إلى ما استهدف جميع الوسائل السلمية وجميع المحاولات. عموما هنا ينظر إلى الدورين الإيراني والتركي بانزعاج بعض الشيء باعتبارهما يتفوقان على الدور العربي في التحرك، سواء في التحرك لإيجاد حلول سلمية أو للتنسيق مع الولايات المتحدة. هذا يشكل عنصر إزعاج بالنسبة لبعض المحللين من أن الدورين التركي والإيراني ربما سيكون لهما تأثير فاعل أكثر من الدور العربي في المرحلة القادمة.
علي رماحي مراسلنا في بيروت، شكرا جزيلا لك. قال نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في مقابلة مع التلفزيون الكندي سي بي سي، قال إن بغداد لا تستبعد ضرب الكويت في حال شكلت قاعدة لانطلاق عملية عسكرية أمريكية ضد العراق. وأكد المسؤول العراقي أن الكويت ساحة معركة، وأن القوات الأمريكية موجودة فيها وتستعد لمهاجمة العراق. عزيز وعد ايضا بتعاون اوسع مع خبراء التفتيش عن الاسلحة العراقية. التصريحات هذه علق عليها الخبير والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع بقوله:
الحقيقة نحن اولا لا نستغرب على الاطلاق ان تصدر هذه التهديدات او هذه المحاولات لجر الكويت الى معركة كلامية مع النظام العراقي. هذا أمر الحقيقة متوقع منذ 2/8 أو ما قبل 2/8 بقليل، منذ 15 يوليو 1990، عندما ادعى طارق عزيز ومذكرته إلى الجامعة العربية عن انتهاكات كويتية للسيادة العراقية وعن سرقة النفط العراقي وما شابه ذلك من أكاذيب. ثبتت بالفعل أنها مجرد تلفيق لا صحة له على الإطلاق. نحن نعتقد أن النظام العراقي يعيش فعلا في أزمة نفسية وتوتر شديد جدا، ويشعر بأن الخناق قد طاق عليه بالفعل، وهو الآن يحاول قدر الإمكان أن يتفادى أي عمل عسكري كبير يوجه إليه، ولكنه في هذا الاتجاه يأخذ يعني أكثر من منحة، منها طبعا الاستسلام لفرق التفتيش الدولي وإعطائها الفرصة للقيام بتفتيش كل شيء في العراق بعد أن كان يتحدى هذه الفرق ويصفها بأنها مجاميع من الجواسيس. الاتجاه الثاني هو أن النظام العراقي يريد أن يظهر أمام الشعب العراقي بأن لديه القوة، وأنه يستطيع أن يجابه القوى الكبرى، وأن ادعاءاته بالانتصار في أم المعارك كما سماها ما زالت يعني ممكنة في أم معارك ثانية. ولذلك هو يعني في نفس الوقت يعيش في الحقيقة المرة، أنه يعرف أنه إذا ما انطلقت الرصاصة الأولى في حرب ضد النظام العراقي فإن نهاية هذا النظام حتمية. لذلك هو يعيش فعلا في مأزق نفسي، وفي تناقض مع الذات، يعني يحاول أن يظهر بصورة ويعرف هو الصورة الحقيقية التي يعيشها. الرئيس العراقي أيضا أشار في لقائه مع ضباط الجيش إلى يعني ما أسماهم بالخونة الذين يمكن أن يقوموا بعمل، وهذا يقصد فيه إمكانية القيام بانقلاب أو تحرك من قبل الجيش. لذلك النظام الحقيقي يعيش في مأزق ويحاول قدر الإمكان أن يصدر هذا المأزق إلى الدول المجاورة، وبالتالي الكويت كونها الدولة يعني الأصغر والأقرب وجه التهديد لها طارق عزيز بأنه بأن العراق سيقصف الكويت إذا ما بدأت الحرب أو انطلقت من أراضيها أو ما شابه ذلك، مع العلم أن العراق مجاور لست دول أخرى غير الكويت، يعني بما فيها الكويت ست دول أخرى لم يوجه لها طارق عزيز هذا التهديد. والأغرب من ذلك أن طارق عزيز ذكر في نفس المقابلة أنه أن العراق لن يقوم بأي عمل عدائي ضد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة التي تشن عليه حرب لا يقوم بعمل عدائي ضدها طبعا في الولايات المتحدة، ولكنه يعتدي على الكويت التي ليست طرفا رئيسيا في الحرب. يعني الكويت الحقيقة أجبرت على التواجد الدولي نتيجة العدوان العراقي عليها في 2/8/1990، وبالتالي ليس لها من خيار غير أن تشارك على الأقل من خلال أراضيها لحلفاء الأمس الذين جاءوا وحرروها من النظام العراقي. ولذلك فإن هذه التهديدات الحقيقة بالنسبة لنا لا تعني الكثير على الإطلاق. وللعلم أنه الكويت اليوم ليست الكويت 2/8، لديها جيش يستطيع أن يرد بقوة على جيش النظام العراقي، وأيضا لديها حلفاء وأصدقاء وأشقاء يستطيعون أن يهبلوا مساعدتها فيما لو حاول النظام العراقي أن يرتكب عملية انتحارية ويهاجم الكويت.
نعم دكتور عايد، يعني كيف ردت الكويت رسميا على هذا التهديد؟ هل هناك يعني نية لدى الإدارة الكويتية في القيام بتحركات دبلوماسية هنا أو هناك لحشد رأي عام رسمي ضاغط على بغداد في هذا الاتجاه؟
الكويت الحقيقة ردت على لسان أكثر من مسؤول كويتي، وزير الدفاع الكويتي رد بشكل سريع وقال أن العراق إذا ما فكر بالقيام بعمل فسيدفع ثمنا باهظا في ذلك. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية شيخ صباح الأحمد أيضا رد وقال إذا كان جادا فليجرب حظه هذه المرة. والكويت يعني مجلس الأمة الكويتي الحقيقة أعرب عن القلق إزاء هذه التهديدات، وخاطبت الكويت الجامعة العربية لإيضاح هذه الصورة إلى الأشقاء العرب. لكن إجمالا أنا أقول لك بكل صراحة أن الكويت يعني ليست خالقة من التهديدات العراقية، ونحن حتى لو لم يهدد النظام العراقي نتوقع في حال توجيه هجوم عسكري عليه فأنه يعني يقوم بعمل عدائي ضد الكويت من خلال الصواريخ التي يدعي أنه لم يبقى لديه منها شيء، أو من خلال أعمال تخريبية والتي شجعها وحتى عليها الرئيس العراقي في رسالته المسمى يعني رسالة إلى الشعب الكويت. لذلك لا نستغرب على النظام العراقي أي شيء، ولكن في نفس الوقت الكويت الحقيقة لم ترتكب خطيئة بحق العراقيين، بل أنها تساهم وبالجهد القليل الحقيقة في العمل على مساعدة الأشقاء العراقيين لتخليصهم من هذا النظام العراقي بقدر ما تساعد الأشقاء العراقيين في بعض دول المنافي أو الدول المجاورة مساعدات إنسانية يستحقونها ولهم الحق فيها.
الدكتور عايد المناع الخبير والمحلل السياسي الكويتي وقد حدثنا من الكويت، شكرا لك. بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، حتى نلتقي في الحلقة المقبلة. هذه تحية من محمد إبراهيم.
من إذاعة العراق الحر، استمعتم إلى حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Yeah.